حد التقصير في عبادة الله عز وجل وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. انت شو مسوي يعني؟ شو مسوي تجاه الله؟ لازم ما يصير عند الإنسان شعور بالاكتفاء بالامتلاء. علي عليه السلام فيما روي عنه يقول: الإعجاب يمنع من الازدياد. إذا الإنسان شاف نفسه أنه معجب شغله، بعد ما يفكر في الزيادة، خلص يكتفي بما أنجز وبما عمل. وفي كلمة أخرى عنه عليه السلام: من كان عند نفسه عظيما كان عند الله حقيرا. لا تشعر في داخل نفسك أنك أنت مهم وأن أنت عظيم، لأن هذا يحولك إلى موقع دنيء عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأدعية اللي نقراها عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم: إمام طاهر معصوم، لكن انظر كيف يتحدث وكأنه يعترف بالذنب أمام الله سبحانه وتعالى. هذا تعليم لنا حتى لا نشعر في داخل أنفسنا بالعجب والاكتفاء، وإنما دائما نشعر بالتقصير تجاه الله وفي أعمال الخير. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في صفة المؤمن: كل سعي عنده أخلص من سعيه، وكل نفس أصلح عنده من نفسه. لما يجي أحد يحكي له أنه أنت فلان ما شاء الله سويت أنجزت، بينما غيرك ما سووا إلا الشيء القليل، لازم ما يصدق الواحد. الإنسان ينبغي عليه أن لا ينخدع. في داخل نفسك لازم يصير عندك شعور أنه صح، أنا سويت شيء كثير عدديا، وغيري سوى شيء قليل، لكن لعل غيري أكثر إخلاص في عمله مني، وبالتالي قليله يكون نتائجه أكبر من نتائج عملي أنا الكثير. كل سعي عنده أخلص من سعيه، هكذا يشعر الإنسان المؤمن. وكل نفس أصلح عنده من نفسه. وبهذا يستطيع الإنسان أن يضمن بأن لا يتحول العمل الإيجابي عنده في تأثيره النفسي إلى عمل سلبي. لا تشعر بالاكتفاء، لا تشعر بالتعالي، لا تشعر بالعجب تجاه أي عمل صالح جيد قمت به، فإن ذلك هو الذي يمنع عنك الانعكاسات السلبية لذلك العمل الصالح. في المقابل الإنسان لأنه بشر قد يصدر منه خطأ، يصدر منه ذنب، تصدر منه معصية. إذا أدرك وانتبه أنه قد أخطأ وندم في داخل نفسه وسعى للتكفير عن عمله السيء، هذا يعني أن ذلك العمل السيء قد أصبح تأثيره حسنا في نفسه. لا يعني ذلك أن الإنسان يسوي عمل سيء حتى يصير تأثير على حسن، لا، لأن هذا يكون من تعمد المعصية، هذا جرم. وإنما حينما يسترسل الإنسان تغلبه الشهوة، يغلبه الهوى في وقت من الأوقات فيخطئ، فتصير عند حالة من الشعور بالامتعاض الداخلي والندم، وهذا يدفعه للتعويض في المستقبل. أرأيت الطالب وقد أنهى امتحانات نصف السنة؟ بعض الطلاب يخلص امتحانات نصف السنة، يجيب درجات جيدة، يصيبه غرور، يصيبه عجب، لا أنا شاطر بعد ما علي خوف، يصير عنده شعور بالغرور يدفعه إلى التقصير في النصف الثاني، ففي نهاية العام ما يكون أداء جيد. هذا يحصل ويتعجب البعض، كيف في نص السنة كان أداء جيد وفي آخر السنة تراجع أداؤه؟ لأنه أصابه الغرور في أدائه في نصف السنة، فصار يقصر ما صار يهتم فتراجع أداؤه. وبالعكس، يمكن طالب امتحانات نصف السنة يصير عنده شوية تأخر تخلف في الأداء فيتحمس ويجتهد أكثر، آخر السنة يكون أداء أفضل. وهكذا بالنسبة للعبادة وبالنسبة لطاعة الله، حينما يشعر الإنسان بالاكتفاء والامتلاء والتعالي، هذا يجعله غير جاد في المزيد من عمل الخير. أما إذا شعر بالندم والتقصير، هذا سيدفعه للتعويض والتلافي. رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: يدخل رجلان المسجد، أحدهما عابد والآخر فاسق، فيخرجان من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق. تتغير المعادلة. كيف؟ يقول عليه السلام في هذه الرواية فيما يروى عنه: وذلك أنه يدخل العابد المسجد وهو مدل بعبادته. مدل يعني من بعبادته، إيه أنا شوفوا عبادتي وعملي، عند هذا الشعور النفسي مدل بعبادته وفكرته في ذلك، ويكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه. بينما الفاسق يدخل المسجد وهو يشعر بالخجل من الله، أنا بدخل المسجد وأنا مذنب وأنا عاصي. هالشعور اللي يصير عند الفاسق يدفعه إلى مسيرة صالحة، بينما في المقابل ذاك يدفعه شعوره بالعجب إلى وضع آخر. نواصل النص: ويكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه فيستغفر الله من ذنوبه. واسمعوا هذه الرواية الأخرى عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إن رجلا كان في بني إسرائيل عبد الله تبارك وتعالى 40 سنة فلم يقبل منه بشكل أو بآخر، الله ألهمه أو عبر أحد الأنبياء أن عبادتك بها 40 سنة غير مقبولة لسبب أو لآخر، فقال لنفسه: ما أوتيت إلا منك. عبادتي غير مقبولة، عاتب نفسه أن النية مو خالصة، أن الإقبال ليس بالمستوى المطلوب، ولا الذنب إلا لك. صار عندها الشعور، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: ذمك نفسك أفضل من عبادة 40 سنة. هاللحظة اللي أنت شعرت فيها بالتقصير أمام الله، هذا أفضل من 40 سنة التي كنت تتعبد فيها. لذلك على الإنسان أن لا يبالغ في تقديره لإنجازاته وأعماله في مجال العبادة وعمل الخير، وإنما عليه أن يشعر بالتقصير. وفي المقابل إذا ضعفت إرادته وعمل سوءا، عمل ذنبا، فعليه أن يحول ندمه على الذنب إلى توجه واندفاع نحو الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بأعمالنا الصالحة، وأن يوفقنا للتحول عن أخطائنا وذنوبنا إلى طريق الاستقامة والصلاح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ودمتم بألف خير. يا رب.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العلي العظيم.
الفاضل، دعوة الحق تطرق أسماعنا وتناغم وجودنا في هذه اللحظة، ساعينا لتلبيتها. ها هو ذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إله الكون أنت لنا معين، إله الكون، إله الكون أنت لنا معين، ومنك أجيء بالنفس العطاء يوما إلى أمر سعينا، وإن يوما إلى أمر سعينا إليك، إليك وكن عونا لنا
أيها المستمعون الكرام، يصادف يوم 13 من جماد الثاني ذكرى وفاة السيدة فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين زوجة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وهي أم سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام. بهذه المناسبة نتوجه معا لزيارتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي وفاطمة وأبناءهما المعصومين حججه. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا زوجة وصي رسول الله، السلام عليك يا أم البدور الصواطع يا فاطمة بنت حزام الكلابية المكناة بأم البنين ورحمة الله وبركاته. أشهد الله ورسوله أنك جاهدت في سبيل الله، اضحيت بأولادك دون الحسين ابن بنت رسول الله، وعبدت الله مخلصة له الدين بولائك للأئمة المعصومين، وصبرت على تلك الرزية العظيمة، واحتسبت ذلك عند الله رب العالمين، وآزرت الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام في المحن والشدائد والمصائب، وكنت في قمة الطاعة والوفاء، وأنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة الكبرى في حفظ وديعتي الزهراء البتول عليها السلام، وبالغت وآثرت ورعيت حجتي الله، وسعيت في خدمة ابني رسول رب العالمين، عارفة بحقهما، موقنة بصدقهما، مشفقة عليهما، مؤثرة هواهما وحبهما على أولادك السعداء، ف فسلام الله عليك كلما دجن الليل وأضاء النهار، فصرت قدوة للمؤمنات الصالحات، لأنك كريمة الخلائق، تقية زكية، فرضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة منزلك ومأواك، ولقد أعطاك من الكرامات الباهرات حتى أصبحت بطاعتك لسيد الأوصياء عليه السلام، وبحبك لسيدة النساء الزهراء عليها السلام، وفدائك أولادك الأربعة لسيد الشهداء عليه السلام بابا للحوائج، فإن لك عند الله شأنا وجاها محمودا، والسلام على أولادك الشهداء العباس عليه السلام، قمر بني هاشم باب الحوائج، وعبد الله وعثمان وجعفرين عليهم السلام، الذين استشهدوا في نصرة الحسين عليه السلام بكربلاء، فجزاك الله وأجزاهم أفضل الجزاء في جنات النعيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد الخلائق التي حصرها لا يحتسب أو يعاد، وتقبل منا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب التحيات مفعمة من الله بالرحمة والبركات نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج. أيها الأحبة، كل منا يحب ولا شك أن تكون تلاوته لكتاب الله المجيد هي من نوع حق التلاوة، إذ أننا سمعنا قول الله تبارك وتعالى وهو يمدح الذين يتلون كتابه حق تلاوته، ولكن كيف يتحقق لنا ذلك؟ أي كيف نكون ممن يشملهم مدح الله عز وجل للتالين قرآنه العزيز بحق تلاوته؟ سؤال مهم وبركاته عملية، نسعى للاستضاءة بالنصوص الشريفة للإجابة عنه في هذا اللقاء، فتابعونا على بركة الله. أيها الأحبة، لنتدبر معا أولا في الآية الكريمة 21 بعد 100 من سورة البقرة، حيث يقول الله أصدق القائلين:
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
أيها الإخوة والأخوات، التدبر في هذه الآية يعطينا إجابة إجمالية بشأن سؤالنا عن مصداق حق تلاوة الكتاب العزيز، فهي تلاوة نابعة عن الإيمان بإلهية هذا الكتاب وأن فيه الهدى، أي التلاوة الاستهدائية بالآيات الكريمة والتي ترى فيها نعمة جليلة يجب الاستفادة منها للنجاة من الخسران. أما كيف يتحقق ذلك؟ هذا ما تجيبنا عنه الأحاديث الشريفة، منها ما نقله العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان. قال رضوان الله تعالى عليه في إرشاد الديلمي عن الصادق عليه السلام في قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يرتلون آياته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه، ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهذا الحديث الشريف واضح وجامع في بيان مصداق حق تلاوته للكتاب العزيز، فمن جهة يبين الإمام الصادق عليه السلام أن حق التلاوة يستلزم التدبر في الآيات الكريمة كمقدمة للعمل بمقتضياتها، هذا أولا، واجتناب أشكال التحريف المعنوي له، وهذا ما يفصل الحديث عنه مولانا الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه ضمن خطبة مهمة مروية في كتاب الكافي، نقرأ لكم جانبا منها بعد قليل، فابقوا معنا. قال مولانا الإمام المجتبى عليه السلام: اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرفه، ولن تعرفوا الضلالة حتى تعرفوا الهدى، ولن تعرفوا التقوى حتى تعرفوا الذي تعدى. فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف، ورأيتم الفرية على الله وعلى رسوله والتحريف لكتابه، ورأيتم كيف هدى الله من هدى، فلا يجهلنكم الذين لا يعلمون. إن علم القرآن ليس يعلم ما هو إلا من ذاق طعمه، فاطلبوا ذلك من عند أهله خاصة، فإنهم خاصة نور يستضاء به، وأئمة يقتدى بهم، وهم عيش العلم وموت الجهل. هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهم من شأنهم شهداء بالحق ومخبر صادق، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، قد خلت لهم من الله السابقة ومضى فيهم من الله عز وجل حكم صادق، وفي ذلك ذكرى للذاكرين. فاعقلوا الحق إذا سمعتموه عقل رعاية، ولا تعقلوه عقل رواية، فإن رواة الكتاب كثير ورعاته قليل، والله المستعان. أيها الأفاضل، ومن هذه الخطبة الحسنية الغراء يتضح أن تلاوة القرآن حق تلاوته إنما تتحقق بالاستعانة بأواب مدينة العلم المحمدية العارفين بحقائق القرآن الكريم، واجتناب آراء الذين يفسرون القرآن بغير علم محمدي نقي. وبهذه النتيجة نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم آيات وأحاديث، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
وكاشف الضراء يا رؤوفا ومنعما.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلماً بقدرته، وجاء بالنهار مبصراً برحمته، وكساني ضياءه وأنا في نعمته. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخميس الطيب معطر بنفحات الإيمان وعبير الكلمة الطيبة. ها نحن في ختام أسبوع مليء بالعطاء والمعرفة، ولكنه بداية تأمل جديد وفكر متجدد. تسرنا أيها الأحبة مواكبتكم للإذاعة، حيث نصحبكم مع مواد متنوعة، قرآناً وأدعية وتحليلات لأبرز الأحداث والظواهر الاجتماعية والسياسية، وأناشيد هادفة تملأ القلب أملاً. تواصلوا معنا وسجلوا بصمتكم الصوتية عبر قنواتنا الرسمية. رقمنا على الواتساب مكرر 0-98-99-97-94-241. كما يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر، وهي 2201-3848 و 2201-3768 و2201-3762. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0-98-21. موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. حسابنا على تيليجرام @arabicradio.ir. من طهران يشرق صوت الإيمان، يحمل فكراً ويزرع وجداناً ويحيي روح الأمان. إذاعة طهران.